الحمد لله رب العالمين يا رب اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر ارفق بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كروبنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا وارفعنا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا احينا على ملته وتوفنا على سنته ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلة اللهم اسقنا بيدي الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا امين واشهد ان لا اله الا الله كان العارف بالله الامام الجنيد رضي الله عنه يقول لتلامذته ذات يوم اذا ذكر الصالحون نزلت الرحمه فقال له واحد منهم يا سيدي فكيف اذا ذكر الله رب العالمين فقال الامام اذا ذكر الله نزلت الطمأنينة اما قرأت قوله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب من أراد مؤنسا فالله يكفيه ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن لم يكفه شيء من هذا فإن النار تكفيه ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي لا إله إلا الله أثني بها عمري لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله أدخل بها قبري من الذي خلق السماوات والأرض بالحق من الذي يقول كن فيكون من الذي قوله الحق من الذي له الملك من عالم الغيب والشهادة من الحكيم من الخبير من الذي خلقنا من من القريش؟ من الغني؟ من الحميد؟ من الفرد؟ من الاحد؟ من الصمد؟ من الصمد؟ من الصمد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان. يا نفس توبي، توبي يا نفس توبي، توبي فإن الموت قد حان. واعصي الهوى، اعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي فإن الموت قد حان. واعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نسيره، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان. اعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي، والأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. مالي، يا نفس مالي، أتدرون ماذا يقول الميت وهو محمول على نعشه خارجا من داره إلى قبره؟ أتدرون ماذا يقول لأهله؟ ترفرف الروح على نعش الميت وتنادي: يا أهلي، يا أبنائي، يا من سكنتم ديارنا ولبستم ثيابنا واخذتم اموالنا، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا. لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة، فالمال لكم والحساب علينا. اعرف هذا جيدا، اعرف هذا جيدا، اعرف هذا جيدا، فإنك ستموت وحدك وتدفن وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك، وتقف أمام الله العلي العظيم وحدك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله مدحه الله بما منحه، فقال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي كان قلبه مفعما بالرحمة، سمع الحسين ابن فاطمة ذات ليلة يبكي وهو رضيع، فذهب الى فاطمة وقام من نومه وطرق الباب على فاطمة وقال لها: يا فاطمة اسكت الحسين فان بكاءه يؤذيني. نبي يقوم من فراشه فجعا، من اجل ماذا؟ من اجل بكاء طفل. ما هذه الرحمة المهداة؟ ما هذه النعمة المسداة؟ ما هذا الخلق؟ يا من زكى الله عقلك فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانك فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى سمعك فقال: ان هو الا وحي يوحى، وزكى جليسك فقال: علمه شديد القوى، وزكى فؤادك فقال: ما كذب الفؤاد ما راى، وزكى بصرك فقال: ما زاغ البصر وما صغى، وزكاك كلك فقال: وانك لعلى خلق عظيم. وانك لعلى خلق عظيم. سيدي ابا القاسم، يا جلاء البصر، يا ذهاب الهم والغم والحزن، يا ابا القاسم، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا امين هذه الامة، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الاكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله وراية القرآن، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، مع الشرط الخامس من شروط قبول الصلاة، والحقيقة ان شروط القبول انقسمت الى خمسة اقسام: قسم خلقي، واخر اجتماعي، وثالث نفسي، ورابع عقائدي، وخامس انساني. فكيف كان ذلك كذلك ايها السادة الاعزاء مع الدرس الثالث والثلاثين بعد المئة الثالثة؟ انتقل كعادتنا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الخلقي: انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته. الدرس الاجتماعي: ولم يستقل على خلقي. الدرس النفسي: ولم يبث مصرا على معصيتي. الدرس العقائدي: وقطع نهاره في ذكري. الدرس الانساني: وهو موضوع حديثنا اليوم بمشيئة الله، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. هذه هي الصلاة. ولذلك فإن أعداء الله عندما يحاولون ضرب الإسلام يضربون المساجد، لا أقول يضربونها بالمدفعية الثقيلة أو الدبابات ذات القنابل البعيدة المدى، ولا يقصفونها بقاذفات القنابل، إنما يضربون المساجد بتخويف الناس من دخولها. ولقد جاء يوم على مصر ولم يكن ذلك اليوم بعيدا، قال أحد أصحاب الأقلام في عام 65: راقبوا أولادكم في المساجد. ومعنى راقبوهم في المساجد أي أن المساجد أصبحت مصايد، وأصبحت هذه المصايد تدفع أبناءها إلى السجون والمعتقلات. راقبوا أولادكم في المساجد، خشيت أيها الكاتب وخفت وخسرت، إنما قل راقبوا أولادكم في المسارح. المساجد لا يراقب أهلها، لأن الله تعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أتدرون ما هو الدور الجليل الذي تقوم به المساجد يوم القيامة؟ إذا اشتد الكرب بالعباد وسرنا على الصراط، وهو كما روى الإمام مسلم عن الصادق المعصوم: الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو جسر مضروب على متن جهنم. أتدرون ماذا تفعل المساجد بأهلها يوم القيامة؟ يأمر الله كل مسجد أن يأخذ المصلين الذين كانوا يصلون فيه في الدنيا، يأمر الله المساجد أن تعبر بأهلها إلى الجنة. المساجد، المسجد في عصر الحبيب كان هو القيادة والعبادة، وكان هو السلام والإسلام، وكان هو المصحف والسيف. المسجد على عصر الرسول كان جامعة لا كهذه الجامعات، إنما جامعة كان عميدها الحبيب المصطفى لا يلحق. كان مسجد رسول الله سقفه الجريد وأرضه العصباء، ولكنه تخرج فيه المصلح العظيم كأبي بكر، والزعيم الملهم كعمر، والحيي الكريم كعثمان، والعبقري الفذ كعلي، والمدرس القدير كابن عمر، والقائد الجبار كخالد بن الوليد، والمحدث الجليل كأبي هريرة، والزاهد العظيم كأبي ذر، والفيلسوف البارع كسلمان. خبرني بربك في أي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في جامعات أمريكا ولا جامعات روسيا، إنما تخرجوا في جامعة فيها الحبيب المصطفى لا يلحق. فإذا سمعتم من يخوف الناس من المساجد ويخوف الشباب من اللحى ويخوف الفتيات من ستر الروس، فاعلموا أن هذه حرب صريحة على الله والله لا يحارب. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. معشر الإخوة الأعزاء، ورحم المسكين وابن السبيل، لا يقبل الله صلاة من عبد قلبه قاسي. الرحمة فضيلة من الفضائل ينبني في القلب على الضعفاء، ولو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا عريان ولا مغبون ولا مهضوم، ولا اكثرت الجفون من المدامع، ولاطمأنت الجنوب في المضاجع، ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع كما يمحو نور الصبح مداد الظلام. فيا ايها السعداء احسنوا الى البائسين والفقراء، وامسحوا دموع الاشقياء، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اسمع معي الى هذا المشهد الرائع الرهيب في جلاله، المهيب في كماله وجماله. رجل من اصحاب الرسول يسمعه يقول، يسمع سيدنا الجليل محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من وال يلي امر عشرة، ما من وال يلي امر عشرة، يعني ما من راح مسؤول عن عشرة في مسؤوليته الا جاء يوم القيامة يداه مغلولتان الى عنقه حتى يفكه العدل او يوبقه الجور. اسمع، اسمع الى هذا الدستور الكامل في الحكم. ليس الحكم في الاسلام وجاهة، وليس الحكم في الاسلام لهوا، وليس الحكم في الاسلام منظرا ولا مظهرا. الحكم في الاسلام مسؤولية، ولذلك كان عمر يبكي بكاء مرا ويقول: ان مثلي ومثل امة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم، كمثل الوصي على مال اليتيم، على مال اليتيم. ثم يواصل قوله: والله ما قبلت الخلافة الا كما يقبل المضطر اكل الميتة، الا كما يقبل المضطر اكل الميتة. وكان له نشيد يردده اذا وضع رأسه على الوسادة لينام، كانت الدموع تجري من المقلتين مغزارا ومضرارا ومكفارا، وكان ينادي ربه قبل نومه ويقول: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ ماذا تقول لربك؟ اذا هو لم يقف الا واحدا، هو الله. لم يقف محكمة الثورة ولا محكمة الشعب ولا محكمة الغدر ولا محكمة امن الدولة العليا، انما يخاف الواحد القهار. ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ لقد كنت ذليلا فاعزك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله. ارجعوا بنا الى حديث الرسول العظيم: ما من وال يلي امر عشرة إلا جاء يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. يعني أن أي وال أي حاكم أي زعيم أي مسؤول تحت يديه عشرة يخرج من قبره يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه لأن الله سيسأله إن عدل بين هؤلاء العشرة أمر الله الملائكة أن تفك قيده وإن ظلم واحدا منهم ظلت يداه مغلولتين إلى عنقه حتى يدخل النار إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يفجرون. قال الصحابي يا رسول الله ليس لي زوجة وليس لي أولاد وليس في بيتي أحد أعوله إلا دجاجة أربيها دجاجة فرخة أربيها أأنا مسؤول عنها؟ فقال له الحبيب المصطفى والذي بعثني بالحق لو أنك تأخرت عن طعامها وشرابها لحظة لسألك الله عن ذلك يوم القيامة. دجاجة دجاجة إنها المسؤولية في الإسلام. رحم المسكينة ما هو المسكين؟ المسكين هو العاجز عن الكسب القاعد الذي أسكنته الحاجة فلا يقوى على العمل وليس له من يعوله فرحمته واجبة. ولذلك فإن المسكنة لها معالم قد يكون من معناها الحاجة وقد يكون من معناها التواضع وقد يكون من معناها الذل. فإذا قال الله في حق اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة فإن المسكنة معناها أنهم يعيشون أذلاء ويموتون أذلاء. وإذا قال الرسول ورحم المسكين فالمسكين هنا معناه الذي أقعدته العاهة عن الكسب والعمل. وفي هذا يقول مولانا تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم ماذا؟ تأتي المسكنة بمعنى التواضع لله. وفي هذا يقول الحبيب المصطفى في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي من دعوات الحبيب كان يقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فالمسكنة هنا ليست هي الذل وليست هي الحاجة إنما معناها التواضع. والذين طعنوا في صحة هذا الحديث لم يفهموه ولو فهموه ما طعنوا في صحته. ولكنني أقول لكم بصراحة بصراحة صريحة إن هناك حملة يشنها بعض المتعالمين أو بعض المتفيقين على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فينهالون عليها بالمعاول هزما. إذا جلس أحدهم أمام شاشة المفسدين لا يجد كلاما يقوله الا ان يضعف احاديث رسول الله. وفي هذا المقام يذكرني ويحضرني ذلك الجاهل. وكلمة الجاهل كلمة متواضعة. رجل يعمل عملا بعيدا عن الكتاب والسنة. ألف كتابا وهذا الكتاب ضعف فيه 120 حديثا من احاديث الحبيب المصطفى التي رواها الامام البخاري ومسلم رضي الله عنهما، مع ان الامة اجمعت على ان حديث البخاري اصدق الكتب بعد القرآن الكريم. ومع هذا يطالعنا احد الجهلاء بكتاب ينقد فيه ويفعل فيه 120 حديثا من احاديث البخاري رضي الله عنه. ولقد قرأت الكتاب ورددت عليه في خطبة مضت، والله الذي لا اله غيره ان مؤلف الكتاب يرفع المفعول به وينصب الفاعل. لا يجيد قراءة قواعد العربية ولا كتابتها. وقلت في نفسي سبحان الله، رجل لا يعرف تصحيح القواعد، كيف بلغت به الجرأة، بل كيف بلغت به البجاحة ان يفعل في احاديث الحبيب المصطفى. ولكن اذا عرف السبب بطل العجب، فان هناك عملاء من المتمسلمين، ان هناك عملاء تمدهم الصفارات، صفارات التبشير الصليبي، صفارات الغزو الثقافي، هناك عملاء تمدهم الصفارات بالاموال ليفعلوا في كتاب الله ويفعلوا في سنة رسول الله. من الذي قال ان المسكنة في قول الرسول احيني مسكينة وامتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين؟ من الذي قال انها الذل او الهوان؟ والله تعالى يقول للجنة يوم القيامة: مرحبا بك يا دار المساكين، يا دار المتواضعين، احيني مسكينا اي متواضعا لله، وامتني مسكينا متواضعا لله، احشرني في زمرة المساكين، في زمرة المتواضعين لله. اسمع معي ماذا قاله ابو ذر عن رسول الله. ماذا قال؟ قال ابو ذر: اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب المساكين وان اجالسهم. اوصاني بحب المساكين وان اجالسهم، وان اصل رحمي ولو جفاني، وان انظر الى من هو تحتي، وان اقول الحق ولو كان مرا، وان لا اسأل الناس شيئا. اسمعوا الوصايا التي وصى بها الحبيب حبيبه ابا ذر: اوصاني بحب المساكين، واوصاني ان اجالس المساكين، واوصاني ان اصل رحمي ولو جفاني، واوصاني ان انظر الى من هو تحتي، واوصاني الى ان اكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. اوصاني بان اكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله، اوصاني ان اقول الحق ولو كان مرا، اوصاني الا اسأل الناس شيئا انما اسأل الله رب العالمين كل شيء. ولذلك كان الحبيب يقول طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالط اهل الذل والمسكنة، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن امسك الفضل من قوله وانفق الفضل من ماله، طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. فالمسكين من معانيه الرجل الذي عجز عن الكسب والعمل، هذا تجب رحمته. ولذلك كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يخوض المعارك الحربية المسلحة يقول ائتوني بضعفائكم فيجمعون له الضعفاء والعجزة، فيجمعهم النبي امامه ويقول لهم انا قادمون على معركة فاسألوا الله لنا النصر. لماذا تفعل هذا يا حبيب الله؟ يقول الحبيب المصطفى انما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، تنصرون وترزقون بضعفائكم، فمن اراد نصرا في المعارك ومن اراد توفيقا في المواقف فعليه ان يرحم الضعفاء والمساكين. ولذلك اسمع معي ما قاله حبيب الله محمد. ماذا قال؟ قال ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع، من بات شبعان وجاره جائع نفى النبي عنه الايمان. اذا فما الواجب على الامة المسلمة؟ الواجب على الامة المسلمة ان تتعارف وتعرف حقوق الجار على جاره، حق الجار على جاره كما بين الحبيب عليه الصلاة والسلام، ان كان في خير فرحت له وان كان في شر حزنت له، ان مرض عدت وان مات شيعك. واذا دخلت على اهلك بفاكهة فاما ان تعطي جارك منها واما ان تدخل بها سرا ولا تترك ولدك يخرج بها فيغيث بها ولده، ولا تستطل عليه بالبناء فتمنع عنه الريح الا باذنه ولا تؤذيه بريح قدره. ما هذا؟ أبعد هذا الكلام يأتي الدجالون إلينا ويقولون الاشتراكية الديمقراطية، الاشتراكية الشعبية، الاشتراكية الجماهيرية، الكفاية والعدل. ما هذا الكلام بعد ما قاله الحبيب محمد؟ إن الحبيب قعد القواعد وعرس الأركان. اسمع الى ذوقه الرفيع وهو يقول واذا دخلت على اهلك بفاكهة فاما ان تعطي جارك منها واما ان تدخل بها سرا. خلق وادب ورحمة وانسانية، إنسانية في أسمى معانيها. إذا دخلت على أهلك بفاكهة ف... فإما أن تعطي جارك من هذه الفاكهة وإلا تدخل بها سرا ولا تترك ولدك يخرج بها فيغيظ بها ولده. كم عدد الجيران يا رسول الله؟ كنا نظن أن الجيران 7 ولكن الحبيب قال 4 جار. عدد الجيران 40 جارا، من اليمين أم من الشمال؟ من اليمين 40 ومن الشمال 40 ومن الأمام 40 ومن الوراء 40. وإذا كنت فيما تحاد السحاب فمن تحتك 40 ومن فوقك 40. ما هذا؟ لماذا؟ اسمع إلى ما قاله سيد المصلحين وإمام المرسلين سيدنا محمد. اسمع، يقول: أيما أهل محلة باتوا، يعني أيما أهل إقليم أو حي أو سياسة أو قسم باتوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله. هذا حديث الرسول. لا اشتراكية ولا ديمقراطية لا تيرية ولا إغريقية ولا شعبية ولا جماهيرية، إنما إسلامية قرآنية لا شرقية ولا غربية تستمد نورها من الواحد، والواحد هو الذي يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رحم المسكين، وهل الصلاة بلا رحمة في القلوب تعد صلاة؟ لا، إن الرحم معلقة بعرش الرحمن تنادي: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إن الله تعالى جعل الرحمة 100 أنزل منها جزءا واحدا إلى الأرض به تترحمون وفيه تتعاطفون، حتى ان الفرس ترفع حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه من هذا الجزء، وامسك 99 جزءا ليوم القيامة. لقد بلغ من رحمة الحبيب محمد بالأمة انه قال: ما يصيب احدكم من شوكة فما دونها إلا وجدت ألم ذلك في قلبي. رحم المسكين وابن السبيل. ابن السبيل هنا هو الغريب الذي انقطعت به السبل، فلا دار له في البلد ولا أهل. رحمته واجبة، فما جزاء من رحمه؟ ما جزاء من رحم الغريب عند الله؟ ما جزاؤه؟ أيها الإخوة الأعزاء، هناك 7 أمور تصل الميت في قبره بعد موته. بعدما أجلس جلسة الاستراحة لكي نعد الرصيد في بنك الرحمن جل جلاله ليصل لنا بعد موتنا في قبورنا، فإن بنك الرحمن مكتوب على بابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اعوذ بكم من هناك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا بنا الى بنك الرحمن جل جلاله لنضع الارصدة هناك. وهذه الارصدة نستعملها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اسمع معي ماذا يقول حبيبنا المصطفى. يقول: سبع يصلن الميت في قبره: من علم علما، او ورث مصحفا، او حفر بئرا، او كرى نهرا، او غرس نخلا، او بنى لله مسجدا، او بنى دارا لابن السبيل. هذه سبعة من الخيرات يصل ثوابها الى الميت وهو مرتهن وحده بعمله في قبره. فاول السبعة: من علم علما ولو آية من كتاب الله. فقد قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن يستيقظ المسلمون لنشر كلمة الله. بلغوا ولو آية. حفظ اولاد المسلمين سورة الفاتحة، حفظهم سورة بعدها ليصلوا بها، علمهم كيف يقرؤون التحيات. فان بيوت المسلمين خلت وخرت من الصلاة، خلت من الصلاة وخرت من قراءة القرآن. والحبيب ينادي باعلى صوته: مروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم بالصلاة لسبع سنين، لان الصلاة عادة، فمن تعودها من الصغر حرص عليها في الكبر، ومن لم يتعودها في الصغر لا يحرص عليها في الكبر. فاذا بلغ الولد عشر سنوات ولم يصلي فاضربه ضربا خفيفا على ترك الصلاة، اصبره على ترك الصلاة، انهره على ترك الصلاة. اذا بلغ عشر سنوات لا تسمح له ان ينام بجانب اخته على فراش واحد، فرقوا بينهم في المضاجع. هذا هو ادب الاسلام في تربية الاطفال. ثم ماذا بعد العلم؟ من ورث مصحفا، من ترك لأولاده في بيته مصحفا بعد موته، هذا المصحف كلما فتحه احد الناس ليقرأ فيه وصل ثواب القراءة فيه الى الميت في قبره. من ورق مصحفا؟ وانا اعلم ان البيوت لا تخلو من المصاحف، فيها المصاحف، ولكن مصاحف وضعت على المنابد، وضعت على منضدة أنيقة في غرفة الصالون لا يفتحها أحد ولا يصافحها أحد ولا يسلم عليها أحد، مصاحف. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورا، النصارى يحملون الأناجيل ويظهرون الصلبان عيانا بيانا، والمسلمين والمسلمون في زماننا يستحيون من ذكر كلمة عن الله ورسوله. تجلس مع المسلم المتفرمج فتراه يحدثك عن مركز ولينين وانجلز وفرويد وداروين اينشتاين الى غير ذلك من اصحاب المذاهب والفلسفات العقيمة، فاذا ما فتحت له حديثا عن القرآن او عن سيد الانام او عن اصحاب الحبيب محمد اشمأز قلبه، واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. يا قومي، ليس حل المشاكل عند مركز، وليس حل المشاكل عند كرتر. كرتر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ان كان كارتر يملك من الامر شيئا فليمسك الليل حتى لا يطلع النهار، او ليمسك النهار حتى لا يأتي الليل. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. افلا تبصرون. لما تكلم عن الليل قال افلا تسمعون، ولما تكلم عن النهار قال افلا تبصرون، لان الليل لا نستعمل فيه عيوننا انما نستعمل فيه اسماعنا، ولان النهار لا نستعمل فيه اسماعنا انما نستعمل فيه عيوننا. فقالت الليل افلا تسمعون، وقالت النهار افلا تبصرون. من الذي يمسك الليل والنهار بقدرته؟ انه الله، انه الله. من الجليل؟ من الوكيل؟ من السميع؟ من البصير؟ من المقيت؟ من الحسيب؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الواحد؟ وحد الواحد. حل المشاكل عند الواحد، حل المشاكل عند الواحد. وهل بعد الغضب الذي نعيش فيه غضب يقوم احدنا من نومه فلا في ضرة الماء ولا يجد الصابون. أزمة الماء في بلد النيل كما يقول القائل ظمآن والكأس في يديه كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. نيل يجري شمالا وجنوبا ودورات المياه في البيوت خاوية على عرشها ولست أدري ماذا يفعل المسؤولون عن مرفق المياه. ماذا يعملون؟ ماذا يعمل السيد الجليل مدير المرافق؟ وأنا أسأل كثيرا ما أسأل من الناس يأتون فأسألون أصبحت جنبا ولم أجد الماء فهل أذهب إلى عملي وأنا جنب؟ سؤال حائر، سؤال حائر وأزمات فوقها أزمات من فوقها أزمات، أزمات بعضها فوق بعض إذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراها. أيذهب إلى عمله وهو جنب؟ وأصبح الماء يزور البيوت كزائر الفجر، لا يأتي إلا قبيل الفجر بلحظات، والناس أيقاظ لا ينامون لينتظروا مجيء الماء. لو ناموا ما أصبح عندهم ماء. ألستم معي في قول الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من يأتيكم بماء جار؟ من يأتيكم بالماء؟ الماء يملأ الشوارع ويملأ الطرقات، ماء طاهر وماء غير طاهر يملأ شوارعنا وساقاتنا، ومع ذلك لا نجد الماء الطاهر في بيوتنا. هذه أزمات، هذه أزمات لا حل لها إلا عندما نصطلح مع الله. عندما نصطلح مع الله سنعامل الله، إذا عاملنا الله سنخاف من الله. كان مدير مرافق مياه القاهرة، كان مدير هذا المرفق السابق، يقول إن عدم وصول الماء إلى البيوت أن المواسير قديمة، وكذب فيما قال واختلس ما اختلس، والله أعلم قدم للمحاكمة أم لم يقدم، لأنه مدير مرفق المياه والمياه لا تجري في العالي. لو كان غفيرا لقطعت عنقه، ولكنه مدير والمدير لا تجري مياهه في العالي. يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه وابوابها وتراه منقوطا وليس بمسلم، ويرى العداوة لا يرى اسبابها. حتى الكلاب اذا رأت رجلا اذا حنت اليه وحركت اذنابها، واذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكسرت انيابها. هذا هو منطق حياتنا، هذا هو منطق حياتنا. ما وظيفة مدير مرفق المياه؟ والمياه لا مياه، حتى ان الناس لا يجدون ماء يرفعون به الجنابة او يتوضؤون به للصلاة، ايتيممون عندئذ؟ ايتيمم اذا اصبح جنبا ولم يجد الماء؟ ايتيمم في بلد يجري فيه النيل؟ إنها المأساة. نعم يتيمم حتى لا يذهب إلى عمله جنبا، ربما واساه الموت في الطريق فلقي الله جنبا. يتأمم مصداقا لقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتأمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولكن ماذا يفعل الطفل الصغير إذا ذهب إلى مدرسته قبل أن يغسل وجهه؟ ألا تخافون على الأولاد من رمد العيون بقسميه الصديقي والحبيبي؟ ألا تخافون على الأطفال من الطفيليات عندما تلوث المياه باستعمالها في إزالة الخبث والنجس والحدث؟ يا مدير مرفق المياه اتق الله، فإن الحبيب محمدا يقول: ما من وال يلي أمر عشرة إلا جاء يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه، وأنت لا تلي أمر عشرة إنما تلي أمر ثمانية ملايين ينامون بلا ماء ويستيقظون بلا ماء. وليس هذا الأمر قاصرا على المدن. كنت في سيارة إحدى القرى في عيد الفطر الماضي فسألت عن الماء في البيت الذي نزلت عليه ضيفا فلم أجد ماء، فسألت: أليست الثورة تقول إننا أدخلنا مياه الشرب في البلاد؟ قالوا: إن عندنا مياه الشرب، عندنا ماكينة تمد القرية بمياه الشرب، ولكن الموظف المسؤول عنها إذا لم نمده يوميا بالمال ليشرب السجائر منع الماء عنا طول اليوم. سبحان الله. إذا فالمسألة ليست مسألة ماكينات أو غيرها، إنما المسألة مسألة الضمير، مسألة الضمير أولا. والضمير الآن قد كبرنا عليه أربع تكبيرات بعدما صلينا عليه صلاة الجنازة. موظف يتحكم في قرية بها 40,000، إذا لم يمد بالسجائر وإذا لم تذهب إليه كيلو بصرة وكلوريدا لا يسأل عن المواطنين. إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز، وإن كان لك وسطة فستأكل البسطة، وإن لم يكن لك وسطة فستظل طول حياتك جالسا على البسطة في بلد مات فيه الضمير وضاع فيه المخلصون. إذا لم نراقب الله فمن نراقب؟ من نراقب إذا لم نراقب الله؟ يا معشر الإخوة الأعزاء، إن من العجب العجيب أن نحارب الله في الأرض ولا نقوى على حرب الله أبدا. من العجب العجيب أن تطالعنا جريدة الأهرام ذات يوم يكتب فيها صاحب قلم مأجور، يقول في كتابته: إن اليهود زعموا وهم على حق. هذا كلام الكاتب، يقول: إن اليهود زعموا وهم على حق أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح يوم السبت. اسمعوا إلى أصحاب الأقلام، اسمعوا اسمعوا الى ما نشره الاهرام بتاريخ 12 شعبان 1399، منذ شهرين. اسمعوا ماذا نشر الاهرام على لسان كاتب مرموق، كاتب يدين له الشباب بالولاء. اسمعوا الى ما نشره الاهرام على لسان كاتب من كتابنا الذين أدين لهم الشباب بالولاء وأقرأ لهم خرافاتهم وضلالاتهم. ولا عجب فهذا الكاتب الذي ينتسب إلى الإسلام انتسابا مزورا كتب في عام من الأعوام يقول الله أكذوبه والدين خرافة وسأعلم ابني كيف يكون ماكلا وسأعلم ابنتي كيف تكون عاهرة. اسمعوا اسمعوا ماذا قال عن القرآن. كذب القرآن عندما أيد اليهود في هذا الكلام. قال زعم اليهود وهم على حق وهم على حق يا سيادة الكاتب. والله أنت لا تعرف الحق طول حياتك لأن الله يقول غير هذا. ماذا زعم اليهود الذين على حق أيها الكاتب الكبير؟ زعموا أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب أصابه التعب فاستراح يوم السبت. والله يرد على اليهود قائلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ما مسنا تعب حتى نستريح ما مسنا تعب حتى نستريح. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. وإذا كان هذا الكاتب ينافق اليهود قبل أن يأتي اليهود إلى مصر وقبل تطبيع العلاقات كما يقول القائلون، إذا كان هذا الكاتب ينافقهم وهم ما زالوا في إسرائيل فما بالنا لو دخلوا بلادنا وتاجروا في أموالنا وانغمسوا في أنحائنا وحاربوا ديننا وحاربوا قرآننا؟ ماذا يقول الكاتب عنهم؟ إنه سيكتب عنهم أنهم من الذين بشروا بالجنة ونعيمها. الله يقول وما مسنا من لغوب، والكاتب الكبير يقول انهم على حق لما زعموا ان الله اصابه تعب. والله يقول انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. هؤلاء هم تلاميذ موسكو مره وتلاميذ واشنطن مره. والله لا عز لنا الا بالاسلام ولا كرامة لنا الا بالاسلام. لا عز لنا في روسيا ولا عز لنا في امريكا، انما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن استعز بغير الله جعل الله ذله على يديه، ومن اعان ظالما سلطه الله عليه. ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان افارق هذا المقام اريد ان اهدي هذه النصائح الى طلبتنا وتلامذتنا. فغدا يبدأ العام الدراسي الجديد، اسأل الله تعالى ان يجعله عام توفيق لهم جميعا. ايها التلاميذ، في المراحل الابتدائية، ايها الصغار، ايها التلاميذ الصغار، ايها الابناء، يا طلبة المرحلة الابتدائية، حافظوا على الصلوات قبل ان تذهبوا الى المدارس، واسألوا ابويكم الدعاء لكم قبل الذهاب، ولا تؤخروا دروس اليوم الى الغد، واستعينوا بالله واستقيموا. اما طلبة المرحلتين الاعدادية والثانوية، ايها الطلبة في هاتين المرحلتين استعينوا بالله، وحرام عليكم ان تدخنوا السجائر، حرام عليكم يا طلبة الإعدادية ويا طلبة المرحلة الثانوية، الدخان حرام، واذا كان حراما في حق الناس فانه اشد حرمة في حقكم. يا من ترهقون الاباء، يا من تنفقون الاموال في الحرام، ايها الطالب الاعدادي، ايها الطالب الثانوي، افتح الله ولا تدخن السجائر، وابتعد كل البعد عن معاشرة البنات. لماذا؟ لماذا اصيب شبابنا بالعشق والغرام؟ والرسول يقول لو لم يبق في الدنيا الا عرق رجل في المشرق وعرق امرأة في المغرب لحن كل منهما الى الاخر. والرسول يقول ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. والرسول يقول ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. قالوا يا رسول الله ولو كانت المرأة صالحة، قال الحبيب محمد ولو كانت المرأة مريم ابنة عمران. شباب المسلمين، شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لا يجتمع العلم مع المعصية ابدا، فاياكم اياكم، وحذار حذار من ضياع الاوقات مع الشيطان، اياكم والتدخين النساء. انني اعلم ان هناك شبابا في زهرة العمر لما صنعت البنطلونات من غير جيوب وضعوا السجائر وعلبها في الجوارب واغلقوا عليها على السيقان حتى لا يحرموا انفسهم من التدخين. اما شباب الجامعة فان الجامعة في مصر اصبحت مسرحا لسيارات مختلفة الرياح. هذا شيوعي ملحد، وذاك امريكي منحل، وذلك اشتراكي ناصري، وهذا لا يعرف من الدين الا اسمه ولا من المصحف الا رسمه. همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، اذا راوك حسدوك واذا تواريت عنهم اغتابوك. السنة عندهم بدعة والبدعة عندهم سنة، لا يعبدون الله الا في رمضان. شباب الجامعات، اعلموا انكم في صراع مع الزمن، اعلموا ان هناك من يسابقكم في العلم ليتفوق وتكون له المقاعد الاولى. شباب الجامعات، هناك شباب في حاجة الى تصحيح لبعض المفاهيم الدينية. هناك شباب يقول ويدعي ان التعليم حرام في الجامعات. ومن الذي حرم العلم والتعليم؟ ولقد كان النبي محمد سيد العلماء، واخبر ان مداد العلماء يوزن به دماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. اذا كنت ايها المسلم تقول ان العلم حرام، فمن الذي يداوي مرضانا ان لم تكن طبيبا؟ ومن الذي يركب لنا الادوية ان لم تكن صيدليا؟ ومن الذي يبني لنا البيوت ان لم تكن مهندسا؟ ومن الذي يترافع لينصر المظلوم ان لم تكن محاميا؟ ومن الذي يعلم ابناءنا اذا لم تكن مدرسا؟ العلم واجب، وليس هناك ما يسمى بعلم الدنيا، فان علوم الدنيا تخدم الدين. ولولا المهندسون ما بنيت المساجد، ولولاهم ما صنعت المراكب. ايها الشاب المسلم، العلم واجب واجب. ونريد منكم الصيدلي المسلم، والطبيب المسلم، والمحامي المسلم، والمهندس المسلم، والمدرس المسلم، والمحاسب المسلم، وتكونوا انتم الاوائل. فان ترتيب نبيكم محمد كان الاول على جامعة الانبياء. كان حبيبنا محمد هو الاول على جامعة الانبياء. التعليم واجب. هناك شباب يخرج من الجامعات يترك التعليم في الجامعات ليبيع العسل والليمون على ابواب المساجد. وللاسف الشديد حباقرة واذكياء واوائل، ولكن الافكار الخاطئة عشت الرؤوس فجعلتهم يتركون التعليم. اذا تركتم التعليم في الجامعات، فمن الذي يتعلم فيها؟ ابناء شنودك الشيوعيين الملحدون المنحلون. اذا تركتم التعليم في الجامعات، فمن الذي ينصر الاسلام بالعلم والتعليم؟ من الذي ينصر الاسلام بالرياضة وبالكيمياء وبالطبيعة وبالاحياء؟ ان علم الاحياء يعتبر جزءا من علم التوحيد، لانه يدل على عظمة العلي المجيد. فكيف نترك العلم؟ كيف نترك التعليم في الجامعات؟ وكيف نترك مصر ونهاجر الى بلاد اخرى؟ كيف نترك مصر ونهاجر الى بلاد اخرى؟ هذا عمل لا يرضاه الله. اذا خرجتم من مصر يا شباب وانتم المتعلمون المتفوقون، فلمن تتركون مصر؟ تتركونها لترفع فوقها الرايات الحمراء، لتنزل عنها رايات التوحيد؟ لمن تتركون مصر؟ لمن تتركونها يا شباب؟ ان الذي يخرج من مصر بحجة الهجرة منها احتبره فارا من الميدان يوم الزحف، احتبره فارا من نواقض الحق. ان الحبيب محمدا ينادي ويقول: المسلم الذي يخالف الناس ويصبر على اذاهم خير من المسلم الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على اذاهم. والحبيب محمد يقول: من مشى في قضاء حاجة اخيه فكأنما اعتكف في مسجدي هذا 10 سنوات. واعتكاف يوم واحد في مسجدي يضاعف الله به عن النار 3 خنادق، كل خندق ابعد مما بين السماء والارض. تتركون مصر لتعيشوا هناك في جبال اليمن، لتعيشوا في المغارات، تفرون من الميدان بحجة الهجرة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد الولية. واذا استنصرتم فانفروا، هذا حديث الحبيب محمد. ثم ماذا؟ والاخطر من هذا والادهى والامر ان هناك فريقا من الشباب يقول ان الصلاة في المساجد حرام، لان المساجد اصبحت مساجد ضرار. والله تعالى يقول: ردا على هؤلاء، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، المساجد لله وحده، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخف الا الله، فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. مسجد الضرار، مسجد الضرار لم يكن الا مسجد واحد، وهذا المسجد الواحد امر النبي بحرقه لان المنافقين بنوه ودعوا اليه رسول الله ليصلي فيه مع اصحابه، وحسم المنافقون على ان يقتلوا الرسول واصحابه داخل المسجد. بنوا لرسول الله مسجدا وارادوا ان يجعلوا من المسجد سرقا او شبكة او مصيدة ليقتلوا الرسول واصحابه في مسجد الضرار. وقبل ان يدخل الرسول المسجد الذي بناه المنافقون ليكون مصيدة لهم، انزل الله عليه الامين جبريل بقوله تعالى: لا تقم فيه ابدا، لا تقم فيه ابدا. يا مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هائل فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هو مسجد الضرار، ولم يتكرر في الإسلام. كل المساجد تعلن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالدعوى بأن الصلاة في المساجد غير جائزة لأنها مساجد ضرار دعوى باطلة لا أساس لها من الصحة. أيعمرون الكنائس يا شباب وأنتم تخربون بيوت الله وتدعون أن الصلاة فيها ضرار؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ما دخل المساجد بالحكام وبنساق الحكام؟ ان الارض كلها جعلت لرسول الله مسجدا وطهورا، فايما رجل ادركته الصلاة صلى حيث كان. ايها الاخوة الاعزاء، اقبلوا على العلم واقبلوا على التعليم، واعلموا انه بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل واقلال. اذا رفضتم التعليم فمن الذي يبني الوطن والاسلام؟ واذا فرضتم مصر فمن الذي يرفع راية الاسلام في مصر؟ واذا هجرتم المساجد فمن الذي يعلي قول لا اله الا الله؟ ايها الشباب، استيقظوا استيقظوا، فان الحرب دائرة بين الحق والباطل. استيقظوا وارفعوا راية الاسلام عالية. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، ووسع على عبادك المخلصين، واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم احسن ختامنا وتول امرنا وفك اسرنا ونولنا مما يرضيك امالنا. اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا سلام وحد الله. كل الكلام ده عشان خاطر سيدنا يعقوب كان بيعز يوسف وحصل ايه؟ ما هو قيل لاحد الصالحين اي ابنائك اعز اليك؟ قال مريضهم حتى يشفى وغائبهم حتى يعود وصغيرهم حتى يكبر. الصغير بيبقى غالي شويه، اللي مسافر بيبقى غالي شويه، المريض بيبقى غالي شويه. انما ليه سيدنا يعقوب يعز يوسف لم يطيقوا صبرا على هذا؟ فسيدنا يعقوب قال له يا ابن الرؤيا اللي انت شفتها ده هيكون لها شان عظيم، بس ما تجيبش الزينه لاخواتك. ليه؟ يكيدوا لك كيدا ويعملوا لك المآلب والمكايد. ان الشيطان للانسان عدو مبين. والشيطان قسمان، شيطان من الانس وشيطان من الجن، ولكن ايهما اشد خطرا؟ وحد الله وحد الله لا اله الا الله. شيطان الانس اشد من شيطان الجن. ليه؟ لما بيسألوا سيدنا الحسن البصري بيقول له يا تقي الدين اي الشيطانين اشد عليك، شيطان الانس ام شيطان الجن؟ فقال شيطان الانس. قالوا له ازاي؟ قال لهم لان شيطان الجن اذا استعذت بالله من شره وقال الله شره، انما شيطان الانس غير استعذت قدامه فمش هيله فيه. وصحيح يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له اذكار وكان يذكر الله على كل حال، حتى ايه؟ وصانا اذا اتى الزوج زوجته ان يذكر الله قبل جماعها. شوف حتى الحاله اللي ما تخطرش على بالك دي برضه عليك ذكر الله فيه. ليه؟ لان مش القران بيقول عن ابليس يشارككم في الاموال والاولاد وعدهم؟ لما تيجي انت تذكر الله قبل جماع زوجتك ربنا يبعد الشيطان. ولذلك شوف النبي عليه بعد ما سمعه الصلاه عليه بيقول ايما مؤمن اتى زوجته وذكر الله وذكر الله فاذا قدر له ولد منها لم يمسه الشيطان حتى يموت. ما احنا عمالين نستغرب نقول الاولاد طالعين شيطانين من صغرهم ليه؟ الوقت بص تلاقي خلي ابوه نام وراح على علبه السجاير فتحها ودخل قال عفر سجاير وطلع الدخان من مناخيره زي الفرن البلدي. بيقلد يا سيدي بيقلد فزر ومزر وجزر. اسال الله لي ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.